إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف درسنا في شرح وتفسير آيات الأحكام على برنامج كتاب ابن العربي رحمه الله أحكام القرآن. وكنا قد انتهينا إلى الآية 77 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي، وهي الآية 39 بعد 200. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
نعم، أقول هذه الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فيها مسائل. المسألة الأولى: هذه الآية هي الأصل في مشروعية صلاة الخوف، يعني الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس. إذا ما حصل للمؤمنين قتال للكفار وجاء وقت الصلاة، فكيف يصلون؟ هذه الآية هي الأصل في هذا الباب، في الدلالة على أن المسلم إذا حصل خوف أثناء القتال مع الكفار وجاء وقت الصلاة فإنهم يصلون، رجالا يعني على أرجلهم قائمين، أو ركبانا يعني على دوابهم. المسألة الثانية: صلاة الخوف وردت فيها صفات عديدة، أوصلها بعض أهل العلم إلى ثماني صفات، وهي مذكورة في كتب الحديث. مسألة: استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على تأكيد الصلوات الخمس، وأنها في لزومها للعبد كلزوم الإيمان. أقول: وقد جاء هذا صريحا في قوله تعالى: إيش؟ ما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء يعني صلواتكم. وعليه فالصلاة مثل الإيمان، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك ترك الصلاة. مسألة: استدل بهذه الآية على وجوب الصلاة جماعة، ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى لم يرخص في ترك الجماعة حتى في حال الخوف، فمن باب أولى في حال الأمن. وهذا الاستدلال وجيه، لكن فيه نظر. من جهة أن من صفات صلاة الخوف أن يصلوا فرادى، لكن يبقى أنه للاستدلال هذا وجاهة. ولذلك الجمهور لم يستدلوا بهذه الآية على وجوب الصلاة جماعة، لأنهم رأوا أن صلاة الخوف
من صفاتها أن تصلى فرادا، من صفاتها أن تصلى فرادا. فالاستدلال فيه خدشة، فالاستدلال بهذا فيه خدشة. لكن هكذا جرى بعض أهل العلم، إذا أراد أن يقرر وجوب الصلاة جماعة استدل على وجوبها بأن الله لم يعذر بترك الجماعة حتى في صلاة الخوف. مسألة قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أقول هذا فيه أن المسلم يصلي صلاة الخوف راجلا وراكبا، وإن كانت صلاة فرض، وإن كانت صلاة فرض فيجوز أن يصليها وهو راكب، يعني على دابته، وهذه حال مستثناة. وإلا الأصل في حال الأمن أنه لا يجوز أداء الفريضة وهو راكب على الدابة، لا يجوز أداء الفريضة وهو راكب على الدابة. مسألة قوله: فرجالا، فيه أن الأصل أن يصلي الإنسان الصلاة وهو قائم، أن يصلي الإنسان وهو قائم. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل في الصلاة أن يصليها الإنسان وهو قائم، هذا هو الأصل في الصلاة. مسألة نقرأ كلام الشيخ، ممكن نقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه. الآية 77: أمر الله،
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض وحضر وسفر وقدرة وعجز وخوف وأمن، لا تسقط على المكلف بحال، ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال.
نعم، حتى ذكر العلماء أن الإنسان، بسلامتكم ربي يبعد عننا وعنكم السوء، أن الإنسان لو كان مسجونا مقيدا ويدخل عليه وقت الصلاة ولا يستطيع أن يصلي يعني من غير قيد، فإنه بقيده وبحاله يصلي متوجها إلى القبلة، يعذر في الطهارة ويعذر في استقبال القبلة بحسب الحال، حتى ولو بالإيمان، حتى في هذا الحال ينبغي أن يصلي، ينبغي أن يصلي. وهذا لتأكيد أمر الصلاة، هذا لتأكيد أمر الصلاة. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف: فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
نعم، هذا في حال القتال، هذا في حال القتال. أما في حال الأمن فلا يصلي الإنسان إلا وهو قائم صلاة الفريضة، صلاة الفريضة، ولا بد أن يستقبل القبلة، لا بد أن يستقبل القبلة في صلاة الفرض. أما في صلاة النفل، فإذا كان راكبا على الدابة وهو في سفر، فالجمهور أن له أن يصلي على دابته وهو في السفر، استقبل القبلة أو لم يستقبلها، على الحال الذي يكون عليه وهو راكب على دابته، وذهب الشعبي وأنس إلى أنه يجوز أن يصلي النافل على دابته، يعني على راحلته، وهو في الحضر، فيكون حاله كحال المسافر في هذه الصلاة، من جهة استقبال القبلة ومن جهة ترك القيام والصلاة على الراحلة. نعم.
وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرارا متعددة بصفات مختلفة، وقد مهدناها في كتب الحديث. والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط بحال، حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها.
أما قضية الإشارة بالعين ما عندنا فيها يعني شيء، لكن نقول قد يساعد القول أن الإنسان إذا لم يمكنه الإيماء إلا بالإشارة بعينه، فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح، وبهذا المعنى تميزت عن سائر العبادات، فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص الضعيفة. ولذلك قال علماؤنا: وهي مسألة عظمى، إن تارك الصلاة يقتل، لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال.
نعم، تارك الصلاة عند العلماء بالكلية كافر يقتل، تارك الصلاة بالكلية الذي لا يصلي لله مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع، إذا تركها بالكلية ما يصلي مع القدرة وعدم المانع فيقولون هو كافر. إنما اختلفوا فمن يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فقال الجمهور هذا متهاون مرتكب لكبيرة عاصي لا يكفر، وقال بعض السلف هو كافر وإن ترك صلاة واحدة. فالسلف في هذه المسألة على قولين، فالسلف أهل السنة والجماعة في المتهاون على قولين، القول الأول أنه لا يكفر وإنما ارتكب كبيرة طالما أنه لا ينكرها ويصلي أحيانا ويترك أحيانا، والقول الثاني للسلف أنه لو ترك صلاة واحدة يقتل، ولو ترك صلاة واحدة يقتل على تفاصيل عندهم فيما يقتل به، أبي صلاة أو صلاتين أو صلاة يوم، على كلام عندهم في ذلك. وقول المرجئة، وقول المرجئة في هذه المسألة محل الإرجاء في هذه المسألة أنهم قالوا إذا ترك الصلاة وعرض على السيف صلي ولا نقتلك وأصر على الترك أنه مؤمن، قالوا هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. خلاص، إذن قول المرجئة في الصلاة، في تارك الصلاة في هذه المسألة وفي مسألة أخرى، في أنهم لا يفرقوا بين التارك بالكلية والتارك أحيانا، فعندهم لو ترك بالكلية مع القدرة وعدم المانع لا يزال عليه اسم الإيمان، أما أهل السنة لا يقولوا بهذا، لا يقولوا بهذا. فمن قال بأن تارك الصلاة مطلقا مع القدرة وعدم المانع مؤمن غير كافر فإنه قول المرجئة ليس قول أهل السنة، ومن قال تارك الصلاة حتى يعرض على السيف صلي ولا نقطع راسك ويقول لا ما صلي وقال هذا مؤمن، فهذا قول المرجئة، هذا قول أهل الإرجاء. أما قول أهل السنة في أن التارك تهاونا مع غير الإنكار لا يكون كافرا، فهذا قول من أقوال أهل السنة لا ينبغي أن يقال أنه من أقوال أهل الإرجاء، لا ينبغي أن يقال أنه من أقوال أهل الإرجاء. واضح؟ طيب، مسألة في كلام الشيخ، قال إن تارك الصلاة يقتل إن قلنا بكفره وهو في الحال الذي يتركها فيه بالكلية أو في الحال الذي يعرض ويصر على الترك، فنقول هذا القتل من أجل الكفر، هذا القتل من أجل الكفر. طيب، من قال بقتله مع الترك تهاونا؟ نقول يقول هو يقتل لا كفرا ولكن حدا، ولكن حدا. وعموما هذه القضية قضية حدا في هاتين الصورتين هي قول المرجئة وليست قول أهل السنة والجماعة. طيب،
وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، يقتل تاركها وأصله الشهادتان. وقد قال أبو حنيفة إن القتال يفسد الصلاة، وقد قدمنا من طريق ابن عمر الرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه.
يعني قال أبو حنيفة أنه ما يصح الصلاة مع القتال والجهاد. ليش؟ لأنه يذهب بالخشوع ويذهب بحضور القلب ويذهب بمعنى الصلاة، معنى الصلاة الإنسان ما يكون حاضر العقل، فقال هذا يفسد الصلاة. إيش وجهه؟ قال إذا الله عز وجل منع من الصلاة قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأي شيء يطيش بالعقل مثل القتال. لكن نرد نحن علينا نقول هذا الرسول وهذا الصحابة وهذه الأحاديث وهذه الآية تبطل هذا الكلام، تبطل هذا الكلام. في إخوة من المغرب قالوا جايين مع أخ اسمه أيوب بوعلامي، يا مدري جو ها جو، تريد أن أجعل نص الوقت لكم؟ أنا ما أسمع، خلاص إذا كملنا الدرس ما في جلسة، أنا ما أقدر أجلس، ما أقدر أجلس، نترك ثلث ساعة قبل في النهاية. طيب، أيوة. طيب، تتمة الآية فيها مسائل، أقرأ عليه التتمة لأنها ما هي مكتوبة. فإذا أمنتم فاذكروا الله.
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
طيب، هذه الآية فيها مسألة مهمة. إيش المسألة المهمة؟ أقول لاحظ المقابلة بين الأمن والخوف. في الأمن، في الخوف قال صلوا رجالا أو ركبانا، خلاص. طيب، في الأمن إيش قال؟ ما قال فصلوا، إيش قال؟ فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إيش معناته؟ ما المعنى الذي يأتي؟ يعني كان الأسلوب يعني الأقرب واللي فيه بلاغة أن يقابل هذا الحال بهذا الحال، فيقول فإذا أمنتم فصلوا، لكنه إيش قال؟ قال فاذكروا الله. ليش؟ لأنه مطلوب من المسلم في حال الأمن أن يذكر الله على كل أحواله كما كان حال الرسول، ليس فقط في الصلاة. تذكره في الصلاة، تذكره قائما، تذكره قاعدا، تذكره نائما، تذكره إذا استيقظت، تذكره عند النوم، تذكره إذا دخلت المسجد، تذكره إذا خرجت من المسجد، تذكره إذا أتيت أهلك، تذكره إذا دخلت بيتك، تذكره إذا خرجت من بيتك، تذكره إذا دخلت المسجد، تذكره إذا خرجت من المسجد، تذكره إذا بعت، إذا اشتريت، إذا أصبحت، إذا أمسيت، تذكره في كل حال. وهو يريد هذا، يريد هذا المعنى بعمومه، وكأنه لا يناسب حال المسلم في الأمن إلا هذا. ليس المطلوب منك في حال الأمن فقط أداء الصلوات الخمس، الأصل أنك تذكر الله في كل أحوالك. فجاء بالذكر لأنه يدخل فيه ضمن الصلوات الخمس، ولأنه يعبر عن المعنى المقصود. هذا المعنى المقصود، ذكر الله على كل الأحوال، ذكر الله على كل الأحوال في حال الأمن، لأنه ما عاد في مانع يمنعك، ما عاد في مانع يمنعك. ما المانع؟ ما المانع؟ أنت جالس تذكر الله، وأنت قائم تذكر الله. أنا أذكر لكم أمر عجيب أنا ما شاهدت مثله، ما شاهدت مثله. أنا جلست مع مشايخ عدة يعني، لكن أمر عجيب رأيته من الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه. كنت أجلس جنبه في بعض المجالس بجواره لصيقه. الشيخ طول ما هو في المجلس يطرحون عليه أسئلة، طول ما هو في المجلس أنا بجانبه، ما حد يحكي، أنا بجانبه أسمع. الشيخ طول ما هو في المجلس سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله، هذا يقرأ عليه السؤال يجيب يرجع سبحان الله الحمد لله، فات عليه شيء من السؤال أعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله الله أكبر. ما في يعني، حتى هو يستمع لسانه يتحرك بذكر الله. هذا شيء عجيب ترى. حتى يقول الشيخ وصي الله عباس، يقول لو أحد أتى إلى الشيخ بن باز الله يرحمه وقال له الآن ستموت أو بعد ساعة ستموت، ما عنده شيء يزيده ما عنده عمل يزيده، إيش بده يزيد؟ هو كله شغال يعني عبادة وذكر وكذا. هكذا رأيت أنا الشيخ، هكذا رأيت الشيخ هو جالس في المجلس يجيب على الأسئلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ويده كذا يمسك الغترة كذا ماسكها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وراد يقرأ عليه ويجيب السؤال، فاته شيء من السؤال قال أعد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. ما في وقت. ليش؟ هؤلاء أناس شعروا أن الوقت والعمر يمضي خسارة بدون ذكر الله، خسارة بدون ذكر الله. ولذلك قابل هذه الآية بهذا عمل في حال الأمن وفي حال الخوف، عدل عن قوله فصلوا كذا إلى قوله فاذكروا الله. طبعا تدخل الصلاة دخولا أوليا في ذكر الله، لكن هذا التعبير بذكر الله يريد أن الإنسان المسلم الأصل فيه في حال الأمن أن يداوم على ذكر الله. والإنسان ما دام يذكر الله فهو في حصن حصين، لا يستطيع العدو أن يصل إليه. وهذا المعنى جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه قصة يحيى أو قصة زكريا أو يحيى بن زكريا أو كذا، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر قال وذكر الله حصن حصين. ومن هذا المعنى ابن الجزري ألف كتاب في الأذكار وسماها الحصن الحصين، من هذا المعنى.
الآية التي تليها:
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
نعم، هذه الآية أوردها الإمام رحمه الله في آيات الأحكام، واستنبط منها حكم. نذكر أولا سبب الإيراد ثم نذكر وجه الاستنباط. فنقول المسألة الأولى، قد يقول قائل هذه الآية ما وجه إيرادها في آيات الأحكام وهي قصة عن من قبلنا، وهي من القصص العجيبة التي تضمنتها سورة البقرة سورة البقرة تضمنت عدة صور عجيبة، سورة البقرة سميت بالبقرة بقصة البقرة التي أمر موسى قومه أن يأخذوا جزءا منها ويضرب بها الميت ليبين من قتله، ليحيى ويبين من قتله إحياء. هذه السورة تضمنت أيضا هذه القصة العجيبة، خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أماتهم الله كلهم ثم أحياهم. إذا في قصة البقرة واحد، هنا ألوف ماتوا وأحيوا بضربة من سيدنا موسى بجزء من البقرة، آية من عند الله، هؤلاء أحياهم الله هكذا وهم ألوف. فما وجه إيراد هذه القصة في آيات الأحكام وهي عن من قبلنا؟ ترى أشرنا إلى هذا مرارا وأعيد، أقول وجه إيراد هذا في آيات الأحكام مع أنها قصة عن من قبلنا أن القرآن حق ونور وهدى وبينات، فكل ما ورد فيه عن قصص ما قبلنا وساقه الله لنا مساق الإقرار بدون إنكار لا قبله ولا بعده ولا خارج منه، فهذا يدخل في ضمن الحق والهدى والنور والضياء والبينات والآيات وإلى آخره. واضح؟ نقول نعم، هو من شرع من قبلنا أو قصة عن من قبلنا، لكن مدام القرآن أوردها وأقرها ولم يأتي قبلها أو بعدها ما يبطلها أو خارجها ما يبطلها، فهذا معناه أن هذه القصة إيش؟ شرع لنا، لأن القرآن هدى ونور وحق والضياء، ها؟ إلى آخره. وهذا التقرير يقرره الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول في الموافقات: كل قصة يذكرها الله أو يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من قبلنا في مساق وفي سياق التقرير دون أن يسبقها أو يتلوها أو يأتي ما يدل على أنها ليست من شرعنا، فالأصل أنها من شرعنا، لأن هذا مقتضى أن القرآن حق ونور وهدى وضياء إلى آخره. فإذا إيرادها في آيات الأحكام من هذا الباب. وفيه نكتة في بيان أن آيات الأحكام لا تنحصر في الأوامر والنواهي، آيات الأحكام لا تنحصر في الأوامر والنواهي، بل كل ما ورد في القرآن مساقا في سياق التقرير ولم يأتي ما يدل على أنه خاص بأمة من قبلنا، وإن كان في حكاية شأن من شأن الأمة من قبلنا، فهو شرع لنا. مسألة، عرفنا الآن وجه الاستدلال، كيف مسألة محل الشاهد في هذه المسألة؟ أقول محل الشاهد يتضح بمعرفة سبب ورود هذه القصة. قيل إن سبب الورود لهذه القصة أن بني إسرائيل لما سلط عليهم الطاعون في محل خرج منهم ألوف من هذا المحل فأماتهم الله، خرج منهم يعني أصيبوا في مدينة بسلامتكم بمرض الطاعون، فخرج منهم جماعة فأماتهم الله فأماتهم الله. قال العلماء فهذا فيه تشريع لنا أنه لا يجوز لنا إذا دخل الطاعون في بلد ونحن فيه أن نخرج، وقد جاء هذا في السنة واحتمال أن هذا مما أخذه الرسول من هذه الآية. كلمة على الهامش، بعض أهل العلم له اعتناء ببيان مثل هذه الأمور. يقول الإمام الشافعي فيما ذكره عنه ابن كثير في مقدمة التفسير: كل حديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في القرآن، فهو مما أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، إما أن يأتيه جبريل ويوحي له بالأمر أو أخذه من القرآن. فاعتنى بعض العلماء بجمع التوافقات بين القرآن وبين الحديث، يأتي بالحديث ويقول هذا الحديث من هذه الآية، يأتي بالحديث. فحديث النهي عن إذا جاء الطاعون في أهل بلد فليس لمن فيها أن يخرج منها، وليس لمن خارجها أن يدخل إليها. تذكروا في الموطأ مرت معنا قصة عمر وأبي عبيدة عامر بن جراح، تذكروها؟ قصة طويلة. فقال: نفر من أقدار الله لا أقدار الله. قال: أتفر من قدر الله يا عمر؟ فقال: نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. قال: أو تقولها أنت يا أبا عبيدة أو كلمة نحوها. فيصير هذاك الحديث مأخوذ من هذه الآية. أورد سبب ثاني أنه كتب عليهم القتال فكره جماعة منهم الخروج للقتال ورجعوا، فأماتهم الله ثم أحياهم. على المعنى الأول سبب إيراد الآية هذه في آيات الأحكام، على المعنى الأول، وهو أنه في هذه الآية بيان أنه إذا وجد وباء في بلد ليس لأهل البلد التي فيها الوباء أن يخرجوا منها، وليس لمن كان خارج هذه البلد أن يدخل إليها، على هذا المعنى الأول اللي ذكرناه في قضية الطاعون. مسألة أقرأ: اختلف العلماء في وجه الحكم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في وجه الحكم في ذلك. أما الدخول ففيه الخلاف على أربعة أقوال. الأول ما فيه من التعرض للبلاء،
يعني ما وجه الحكم بمنع من فيها أن يخرج منها ومن كان خارجا منها أن يدخل إليها. قال: أما الدخول، يعني الدخول إلى البلد التي فيها الوباء. أيوة.
الأول ما فيه من التعرض للبلاء، وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى، فإن صيانة النفس عن كل مكروه مخوف واجب.
هذا أصل، وهذا أصل شرعي كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من المؤمن أن لا يعرض نفسه للبلاء، ولا يحسن بالمسلم أن يعرض نفسه للبلاء بما لا يطيق، لا يحسن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، لأنه بلاء ما تدري تثبت أو ما تثبت، تعيش أو تموت ما تدري. لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاثبتوا. فالمسلم لا يعرض نفسه للبلاء. طب الآية يا أستاذ، الآية: أفحسب الذين آمنوا أن يقولوا وهم لا. نقول: إذا جاءك البلاء من الله هذه قضية ثانية، هذا ضرب من أضرب الصبر. فإن الصبر ثلاثة أنواع: أن تصبر على طاعة الله، وأن تصبر عن معصية الله، وأن تصبر على البلاء والأقدار التي يبتليك الله عز وجل بها. عندها نقول لك: إذا جاءك البلاء بدون ما تسعى أنت إليه أصبر واثبت. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد بالناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أثبت. فالآية لا تعني أنك تعرض نفسك للبلاء، إنما الآية تعني أنه إذا أصابك البلاء اصبر واثبت. يمحص الله الذين آمنوا من الذين نافقوا، تمحيص وابتلاء، اصبر واثبت. خلاص. أيوة.
الثاني إنما نهي عن دخوله لئلا يشتغل عن مهمات دينه بما يكون فيه من الكرب والخوف بما يرى من عموم الآلام وشمول الأسقام.
نعم، الإنسان إذا دخل ورأى أهل المدينة كلهم مرضى ينهم ويدخل في كرب ويشتغل بهذا الكرب عن أداء أمور واجبة عليه. يا أخي لا تدخل نفسك في هذا وخليك برا، أنت معافى ومعفو عنك، خليك برا لا تدخل، اشتغل فيما أنت فيه من الصالح، قم بواجباتك، قم بالأشياء التي عليك، لا تدخل إلى هذه المدينة وتدخل إلى أهل المرض فتكرب نفسك وتهم نفسك وتدخل في أمر يشغلك عن أداء الواجبات ويشغلك عن القيام بالأمور التي هي مطلوبة منك. نعم.
الثالث ما يخاف من السخط عند نزول البلاء به وذهاب الصبر على ما ينزل من القضاء.
وهذه نقطة مهمة، بعض الناس ما يعرف حاله كيف عند نزول البلاء، فقد ينزل عليه البلاء ولا يثبت. ولذلك أحد التابعين لما قال لأحد الصحابة قال: وددت أني كنت معكم لما كانت قريش تؤذيكم، فنهاها الصحابي قال: لا تتمنى ذلك، فوالله إن أحدنا لكان يعني ينزل به البلاء والعذاب من قريش وما يدري يثبت ولا ما يثبت. بعض الناس يختر بنفسه ويعرض نفسه لمثل هذه الأمور فينقلب حاله، وهو الذي أوقع نفسه في هذا الأمر. فأنت الرسول قال لك لا تدخل الأرض التي فيها البلاء لأنه أنت ما تدري عن حالك، فقد ينقلب حالك من الصبر إلى التسخط ومن الرضا إلى عدم الرضا. واسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله العافية والسلامة، هذه غنيمة. نعم.
الرابع ما يخاف عليه من سوء الاعتقاد، كأن يقول: لولا دخولي في هذا البلد لما نزل بي مكروه.
وهذه نقطة أخرى، أنه من حكمة نهي الرسول أنه من كان خارجها لا يدخل إليها أنه قد تختل عنده العقيدة فتصدر منه ألفاظ لا تجوز شرعا، مثل هذه اللفظة: لو ما دخلت ما كذا، أو ليش يا ربي أنا من دون، أو كذا أو كذا، هذا كلام يعني يخل بعقيدة الإنسان. فالإنسان عليه السلامة والعافية، ويسأل الله عز وجل أن يحفظ له دينه وعمله وأمره على خير. نعم.
وأما الخروج فإنما نهي عنه لما فيه من ترك المرضى مهملين مع ما ينتظم به مما تقدم، والله أعلم.
نعم، هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. مسألة: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ألم ترى، هذه الرؤية إيش؟ هذه ليست رؤيا بصرية، هذه رؤيا علمية، هذه الرؤيا إيش؟ علمية. يعني كان يقول: ألم تعلم عن حال هؤلاء وكذا وكذا وكذا. طيب، هذا الخبر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقرأ الكتب السابقة، وأهل الكتاب يعلمونه لأنه يحكي عنهم، هذا الخبر هل استطاعوا أن يكذبوه؟ هل استطاعوا أن ينفوه؟ إذن هذا الخبر هو إخبار عن أمر غيبي ماضي لم يستطع أحد من اللي كانوا موجودين إلى اليوم أن يكذب هذا الخبر. فهذا فيه دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة ما فيه من الإخبار بأمر غيبي، لأن الأمور الغيبية تارة تكون عما مضى، وتارة تكون عما سيأتي، وتارة تكون عما في الحال في الأحوال. يأتي الرجل يقول: ألا أخبرك بما في نفسك؟ ألا أخبرك بما تريد؟ فيخبر كما كان في نفسه، فهذا غيب أخبر به الرسول. هذه الآية من هذا القبيل، هذه الآية من هذا القبيل. مسألة: ألم ترى يعني يا محمد إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. الآية قالت حذر الموت، ولم تخبر بأي سبب، فيكون هذا من باب المبهمات. أبهم الله عز وجل في الآية ما يتعلق بالسبب الذي خافوا منه من الموت فخرجوا من ديارهم حذرا منهم، وهذا الإبهام تطلبه العلماء في كتب أهل الكتاب وغيرها، فوجدوا أن من هؤلاء الأمم أمة خرجت حذر الطاعون، ومن هؤلاء الأمم أمة امتنعت عن امتثال أمر الله في أمرهم بالقتال فرجعوا. إذن هذا مبهم، هذا مبهم، فسره أهل العلم بالتفسير بهذين الخبرين بالرجوع إلى أهل الكتاب، وهذا من باب المبهمات التي لا مانع فيها من الرجوع إلى أهل الكتاب، لأن المبهمات أنواع. مبهم أخبر الله عز وجل أنه لا يعلمه أحد غيره، كما أبهم الله علم الساعة، كما أبهم الله كيفية صفاته، كما أبهم الله أمور الخمسة من مفاتيح الغيب، فهذه لا يعلمه أحد، وتطلبها لا يجوز، حرام. الله أخبرك أنه ما حد يعرفها، فكيف تتطلبها؟ خلاص. النوع الثاني مبهمات فسرها الله عز وجل أو فسرها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني العبد الصالح الذي كان مع موسى جاء مبهم، عبد صالح، فسره الرسول بأنه اسمه الخضر، وأنه سمي الخضر لأنه جاء إلى أرض جدبة ما فيها زرع فجلس فيها إلا أخضرت، جلس على فروة، يعني أرض جدبة ما فيها زرع أو زرع ناشف فاخضر الزرع بجلوسه عليها فسمي الخضر. هذا فسر الرسول. إذن النوع الثاني من المبهمات ما فسره الرسول. النوع الثالث من المبهمات ما جاء مبهما زي هذا وكان تفسيره بالرجوع إلى كتب أهل الكتاب، وهذا لا مانع، لكن بدون أن نصدق ولا نكذب، لأن أخبار أهل الكتاب مثل ما تقدم ثلاثة أنواع: أخبار تخالف ما عندنا فهذه نردها ونكذبها، أخبار توافق ما عندنا فهذه لا مانع من روايتها، أخبار لا تخالف ولا تصدق وهذه لا حرج علينا في روايتها. قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا من هذا النوع أو من النوع الذي قبله، لا حرج في روايته. خلاص. مسألة: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أماتهم وأحياهم وهم ألوف. شوف قصة البقرة، سورة البقرة تضمنت أكثر من قصة في الإحياء بعد الموت. من يذكر؟ ها، قصة البقرة، ها، قصة الألوف، ها، أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، ها، قصة طير إبراهيم، ها، الحمار، ها، غيرها. هذه السورة عجيبة في هذه الناحية، تركيزها على قضية الإحياء بعد الموت، الإحياء بعد الموت، ويبدو أن هذه القصة معروفة عندهم ولذلك قبلوها ولم ينكروها، وهي تتضمن دليل على الإحياء بعد الإماتة، الإحياء بعد الإماتة. خلاص. الآية كم باقي وقت؟ هاتوا أسئلتكم يلا يا أهل المغرب. أيوب.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول: عندنا بعض الأئمة يلحنون في قراءتهم، فمنهم من يقرأ إياك نعبد بتخفيف وإياك نستعين بتخفيف الياء، ومنهم من يقرأها الذين أنعمت عليهم بإهمال الدال فلا يعجمها فيقرأ الذين بالدال لا بالدال، فما حكم الصلاة خلفهم؟
نعم، أقول: العلماء رحمهم الله بيّنوا أن اللحن في قراءة القرآن على درجتين: درجة إذا وقعت في سورة الفاتحة على الخصوص تبطل قراءة سورة الفاتحة وبالتالي تبطل الصلاة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ودرجة إذا وقعت في سورة الفاتحة لا تبطل قراءة سورة الفاتحة. وهو قولهم أن اللحن في القرآن إما لحن جلي وإما لحن خفي. قالوا واللحن الجلي هو الذي يغير الكلمة بحيث يتغير المعنى إما في بنيتها وإما في إعرابها. خلاص، إذا وقع لحن جلي يغير معنى الكلمة فقد في سورة الفاتحة فقد بطلت قراءة سورة الفاتحة، وإذا لم تصح الفاتحة لم تصح الصلاة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما اللحن الخفي فهي الأمور الخفية التي لا تؤثر في معنى الكلمة ولا في بنيتها، إنما تؤثر في المخرج والحكم التجويدي. قالوا التجويد أداء الحروف حقها ومستحقها، مثلا كالإخفاء كالترقيق ونحو ذلك، كالمدود ونحو ذلك من الأمور التي قد يلحن الإنسان فيها لحن خفي ما يضبط لأنه ليس من أهل الخبرة والتعلم، فهذا لا يؤثر في صحة قراءة سورة الفاتحة. فإذا كان هذا الذي أنت ذكرته يقرأ الفاتحة بصورة تغير بنية الكلمة بحيث أن الكلمة تصير كلمة ثانية، فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه حتى يتقن قراءة سورة الفاتحة. ينبغي أن ينبه المسؤولون عن هذا الإمام حتى يتقن قراءة سورة الفاتحة على الأقل، لأنه إذا اختلت قراءة سورة الفاتحة بلحن جلي بطلت، وإذا بطلت بطلت صلاته، وإذا بطلت بطلت صلاته، وبالتالي لا تصح إمامته، وبالتالي لا تصح إمامته. واضح لمن يعلم هذا الذي هو فيه. خلاص، طيب.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل أراد أن يفرق جماعة منطقة عندنا، فبنى مسجدا مستعينا بشخص معظم ماله حرام، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
طبعا هذا مثل مسجد الضرار، هذا مثل مسجد الضرار، ونحن نقول مثل هذه الأمور لا تعالج من الأفراد، إنما تعالج بالرجوع إلى أهل، إلى ولاة الأمر في هذه المنطقة، فارجعوا إلى أهل المنطقة الكبار الأشراف المسؤولين اللي يعني بيدهم حل وربط في هذا الموضوع، ويخبروا بواقع الحال، ويطلبوا منه أن يقفل هذا المسجد ويهدمه أو يغيره، لأنه يعني فيه خلل من عدة جهات. فيه خلل أنه يفرق جماعة الناس في هذه البلد، فيه خلل من جهة أنه مبني بمال يعلمون أنه مال حرام إذا تأكدوا وتيقنوا من ذلك، فيه خلل من جهة أنه يحدث بلبلة في البلد بين الناس، فهذه حلها بأنكم ترجعوا إلى الإمام، والإنسان لا يأتي يصلي في مثل هذا المسجد، يأتي مسجدا غيره يعلم أنه إن شاء الله مبني بمال حلال، وأن أمره وحاله ليس كحال هذا المسجد الذي يضر به جماعة أهل البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت عن نفسي، فهل يجوز أن اعتمر عن والدتي المتوفية؟ وإذا كان يجوز فما هو أقرب ميقات يمكن الإحرام منه؟ وهل يجب أن أنطق بالنية عند الإحرام؟
نعم، يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية عن والدك أو والدتك أو عمن شئت، وميقاتك للعمرة أن تخرج إلى أدنى الحل، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما أخرجها إلى التنعيم وهو أدنى الحل. واليوم الحمد لله الحل من كل جهة يسير، من جهة الشمال التنعيم، من جهة الشرق إلى عرفة، من جهة الجنوب إلى جهة الحسينية، ومن جهة الغرب إلى يعني ما كان يعرف قديما بالحديبية، واليوم يعرف بالشميسي، اليوم يعرف بالشميسي. تخرج إلى أدنى الحل من أي مكان أنت فيه، وتلبس لباس الإحرام، وتأتي بالنية، تأتي بالنية، وتتلفظ أنه لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن أمي، عمرة عن أبي، عمرة عن مثل ما قال شبرمة، لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة. ها، فذاك الرجل صرح باسم من يريد أن يعتمر عنه أو من يريد أن يعمل عنه العمرة، فقال أو يعمل عنه الحج، فقال فعلتها عن نفسك إلى آخره الحديث. فكذا أنت لا مانع أن تصرح بالاسم عند الدخول في الإحرام، وبعد ذلك ما يلزمك، وإن فعلت لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يقطع المعتمر التلبية؟
من أهل العلم من قال يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، يعني أرض الحرم مو المسجد. ومن أهل العلم من قال يقطع التلبية إذا جاء عند المسجد. ومن أهل العلم من قال يقطع التلبية إذا رأى الكعبة. فالأمر واسع، وكله ورد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكره مالك في الموطأ. فهذا أمر واسع، إن فعلت هذا أو فعلت هذا أو فعلت هذا كله إن شاء الله لا حرج فيه. نعم.
يقول: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المعتمر إذا طاف صلى ركعتين خلف المقام، ثم شرب من زمزم وصب على رأسه، ثم يرجع للحجر الأسود فيستلمه على التفصيل المتقدم، ثم يذهب للصفا، فهل يشمل الاستلام على التفصيل المتقدم الإشارة إليه عند عدم القدرة على تقبيله أو لمسه؟
كل ما ذكر هنا من باب السنة. لو لم تصلي خلف المقام وصليت في أي مكان داخل المسجد أجزى. لو لم تصلي، لم يتيسر لك داخل المسجد وصليت في فندقك داخل الحرم أجزى الركعتين. كل هذا من باب أنه سنة، من باب أنه سنة. ومن السنة أنك تستلم الحجر، فإن لم يتيسر لك فإن لم تستلمه بشيء وتقبله، فإن لم يتيسر لك أشرت إليه. كل هذا سنة. والإنسان يأتي من الأمر الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
يقول: هل يدعو المعتمر عند انتهاء السعي عند المروة، وهل يكبر عند انتهاء الطواف عند الحجر الأسود؟
بالنسبة للطواف الذي يظهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه وكبر، أشار إليه وكبر، ومعنى ذلك أنه حتى عند آخر الطوف، عند آخر الشوط، عند آخر الشوط، هذا الذي يظهر. وذهب بعض أهل العلم أن ذلك لا يلزم، لكن نحن نقول الحديث كأنه يشعر بهذا المعنى. وهذه كانت فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أنه يشرع الإشارة حتى في نهاية الشوط الأخير، في نهاية الشوط الأخير. وكذا حينما تكون في السعي، فإنه من السنة أنك إذا اعتليت الصفا تنظر إلى جهة الكعبة وتذكر الذكر الوارد: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وفي الأول تقول: الله أكبر الله أكبر، ثم تدعو، ثم تعيد، ثم تدعو ثلاث مرات. وكذا إذا جئت إلى جهة المروة تنظر إلى جهة الكعبة وتدعو بذلك. هذا سنة، إن فعلته خير وبركة، وإن ما تمكنت من فعله فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. ويظهر أيضا في الصفا أنه أيضا إذا جئت للأخير تفعل مثل الذي فعلته في آخر شوط، تتوجه وتقول: الله أكبر الله أكبر لا إله، إلى آخر ما ورد في السنة في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في المغرب توجد حمامات عائلية تكترى للغرفة الواحدة، فما حكم الذهاب إليها؟
الذهاب إلى الحمامات العامة، ترى كان في مكة في حمامات يمكن أنتم ما تدروا، كان في مكة في حمامات زي كذا. الذهاب إلى الحمامات العامة إذا كان مع الستر والصيانة وعدم التكشف وعدم الاطلاع على العورات جائز، جائز. والأحسن أن المرأة لا تخلع ثيابها إذا دخلت هناك، إنما تأتي معها بثياب جافة تغتسل بالثياب التي هي عليها، ثم تتمسح وتلبس ثيابها الجافة إذا دخلت هناك. المهم أنه بشرط إيش؟ بشرط الستر وعدم التكشف والاطلاع على العورة. ولذلك ورد عن جماعات من أهل العلم أنهم كانوا يدخلوا مثل هذه الحمامات. طيب يا شيخ، ورد عن الرسول أن المرأة التي تضع ثيابها في غير بيت زوجها فهي كذا وكذا، وجاء في القصة أن هذا في الحمامات. نقول: نعم، عشان كذا اشترطنا الستر وعدم التكشف وعدم الاطلاع على عورات الآخرين. إذا حصل أنك أنت في حمام مستأمن على أهلك وعلى عرضك وعلى نفسك وأنت أيضا في الحمام لا تطلع على عورات الآخرين ولا أحد يطلع على عوراتك مع الستر والحشمة، جاز جاز، لا حرج في ذلك. وهذا هو مقتضى الحديث نفسه، هذا مقتضى الحديث نفسه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يصلي بنا رجل صلاة العيد وهو صوفي قبوري يدعو إلى الشرك الصراح، فهل نصلي وراءه؟
من ثبت عندكم يقينا أنه يتوسل بالقبور ويدعو القبور وتحقق فيه الوقوع في الشرك، هذا لا يجوز الصلاة خلفه، لا يجوز الصلاة خلفه، سواء قلنا أقامت عليه الحجة ولا ما قامت عليه الحجة، هذا فعل شرك، كيف أنا أصلي خلفه؟ ما أصلي خلفه، أبحث عن رجل صاحب دين وتوحيد أصلي خلفه. هل معنى هذا أننا كفرنا؟ نقول نحن لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة، لكن ما نصلي خلفه، لا نصلي خلفه، ولا نترك الصلاة خلفه بفتنة. يعني حاول أنك تترك الصلاة خلفه بدون أن تحدث فتنة، اترك الصلاة خلفه وحذر من الصلاة خلفه بهدوء وبدون أن تكون سببا في فتنة، لأنه هذا ما هو موحد، هذا ما هو موحد، فلا تصلي خلف من يظهر الأمور الشركية. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع؟
الخبر واسع، تقول الله مشرع، تقول الرسول مشرع، تخبر بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغنا شرع الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أمره أن يبين لنا القرآن، بل أمره أن يحكم بيننا بما أراه الله، قال: ولتحكم بينهم بما أراك ولا تكن للخائنين. فهذا أمر لا مانع منه من باب الخبر، لكن نحن لا نثبت اسم لله أو اسم للرسول إنه هذا اسم، إنه اسمه مشرع، لا، إنما يخبر عنه، لا حرج في ذلك. نعم.
يقول: حكم بيع بيت لرجل تعلم أنه يريد أن يبيعه قبل أن يتملكه.
أعيد.
يقول: ما حكم بيع بيت لرجل تعلم أنه يريد أن يبيعه قبل أن يتملكه؟
يعني سؤال متناقض.
يشتري البيت.
بس السؤال متناقض، يمكن يقصد ما حكم شراء بيت من رجل
يريد
أن يبيعه
قبل أن يتملكه.
قبل أن يتملكه السؤال مو واضح، لكن هو لعله يقصد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. مثل ما الإنسان يذهب إلى البنك ويريد مثلا مسألة المرابحة، يقول: أنا هذا البيت أريد أشتريه بس ما عندي قيمته، وقيمته 1,000,000، فالبنك يقول: خلاص إحنا نبيعك هذا البيت، تشتري مننا بالتقسيط ب1,500,000، فيسووا عليه سند وكذا، وبعدين يروحوا يشتروا البيت. هذا لا يجوز، لأن البنك في هذه الحالة باع ما لا يملك، في هذه الحالة باع ما لا يملك، هذا لا يجوز. طيب ما الحل؟ نقول الحل أن يذهب البنك ويشتري البيت، بعد أن يشتري البيت يجي يسوي العقد بالبيع مرابحة لهذا الذي يريد أن يشتري، هذا الحل. كذا مثلا في البلاط، المحل يعرض بلاط، تقول له: أبغى من هذا مثلا 20 متر، فيسوي معاك العقد وانت ما تدري على نيتك، أتاري هو يروح للمورد واشتري منه بعد ما باعك بالسعر، ويحصل ورطات. أحيانا يحصل أنه راعي البلاط المورد ما عنده هذا، خلص، فيرجع لك يقول لك: والله أنا بعتك، والمورد يقول: خلص. طب كيف بعتني وانت ما عندك؟ هذا بيع ما لا يملك، لا يجوز. الرسول قال: لا تبع ما لا تملك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة في تربية الأبناء؟ السؤال الأخير.
خلاص. النصيحة في تربية الأبناء أن نترفق معهم في تعليمهم السنة، والسنة خير وهدى، نطبق معهم السنة التي وردت في التعامل مع الأولاد بنين وبنات في كل شيء، برفق وبلين وبهدوء، وأن نكون نحن في أنفسنا قدوة في كلامنا في تصرفاتنا في تعاملنا، لأن الولد يقتدي بك. فنصيحتي أن تحرص على تطبيق السنة مع الأولاد، وأن تحرص على تطبيقها على نفسك لتكون أنت معهم قدوة. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.